بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد، أحييكم أحبتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الكوكب الدري في شرح مقدمة ابن الجزري. هذا البرنامج نتناول فيه شرح المقدمة الجزرية للحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى. هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة زاد العلمية، أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير. ومع الدرس 22 تكلمنا في الدرس السابق عن بعض الأمور المتعلقة بتجويد القرآن الكريم، ومن هذه الأمور أيضا ما أحدثه بعض القراء في قراءة القرآن الكريم. فمن هذه الأمور القراءة بالألحان الموسيقية، القراءة المطربة، وهذا الأمر لا يجوز في قراءة القرآن الكريم. نقول إن وافق طبع القارئ لحنا من الألحان جاز ذلك إن شاء الله تعالى ولا حرج في ذلك، لكن أن يتكلف ذلك ويتعلم هذه الألحان ويطبقها في قراءة القرآن الكريم فهذا أمر لا يجوز. ومن هذه أيضا من هذه الأمور القراءة بالترقيص، وهو أن يرقص صوته بالقرآن، وقيل أن يروم السكت على الساكن ثم ينفر عنه مع الحركة في عدو وهرولة. ومن هذه الأمور أيضا القراءة بالترعيد، وهو أن يرعد صوته بالقرآن كمن يرتعد من برد أو ألم. ومن هذه الأمور أيضا القراءة الجماعية التي يجتمع فيها القراء لقراءة القرآن الكريم ويراعون في ذلك الأصوات، ويأتي بعضهم ببعض الكلمة وبعضهم ببعضها الآخر ولا يلتفتون إلى ما يترتب على ذلك من الإخلال بكلام الله تعالى. ومن هذه الأمور أيضا القراءة النفر بالحروف، من هذه الأمور النفر بالحروف كمن يشبه المتشاجر. ومن هذه الأمور تقطيع الحروف بما يشبه السكت، خصوصا الحروف الساكنة قصدا في زيادة بيانها، إذ الإظهار له حد معلوم. ومن هذه الأمور أيضا إعطاء الحرف صفة مجاوره مفخما كان أو مرققا. ومن هذه الأمور ترقيق المفخم وتفخيم المرقق. ومن هذه الأمور أيضا عدم بيان الحرف المبدوء به والحرف الموقوف عليه. ومن هذه الأمور أيضا المبالغة في القلقلة بحيث تبلغ رتبة الحركة. ومن هذه الأمور الزيادة أو النقص في حرف المد عما ذكره وحدده العلماء، وإن كان النقص في حرف المد أفحش لأن الزيادة قد عهدت. ومن هذه الأمور أيضا تشديد الهمزة بعد حرف المد، فيقول بعضهم مثلا لا إله إلا الله مثلا. ومن هذه الأمور المبالغة في نبر الهمزة وضغط صوتها بما يشبه التهوع، وهو التقيؤ. ولهذا قال السخاوي رحمه الله تعالى: لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوان، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. هذا فيما يتعلق بتجويد القرآن الكريم. وبعد هذا، بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن التجويد وحكمه، شرع في الحديث عن التفخيم والترقيق، وهما من الصفات العارضة. التفخيم والترقيق من الصفات العارضة، فتكلم عن الأحكام المترتبة على معرفة مخارج الحروف وصفاتها، وبدأ بالتفخيم والترقيق. وخصص له من هذه الأرجوزة 16 بيتا تخللها بعض التنبيهات، كتنبيهه على صفتي الجهر والشدة ونحو ذلك. والتفخيم مأخوذ من الفخامة، وهو عبارة عن سمن يدخل على صوت الحرف حتى يمتلئ الفم بصداه. والتفخيم ناتج عن ارتفاع أقصى اللسان وتراجعه إلى الخلف، ومن ثم هناك تلازم بين التفخيم والاستعلاء والإطباق، ولهذا قيل التفخيم والاستعلاء والإطباق من واد واحد. والتفخيم والتغليظ والتسمين بمعنى واحد، إلا أن المستعمل في الراء التفخيم والمستعمل في اللام التغليظ، يعني نقول الراء مفخمة واللام مغلظة. والترقيق وهو ضد التفخيم مأخوذ من الرقة، وفي الاصطلاح إنحاف ذات الحرف، وهو ناتج عن انخفاض أقصى اللسان المصاحب لصفتي الانفتاح والاستفال المقابلتين لصفتي الإطباق والاستعلاء اللتين ينتج عنهما التفخيم. والحروف الهجائية من حيث التفخيم والترقيق 3 أقسام. هناك قسم مفخم وهو حروف الاستعلاء التي أخذناها في صفات الحروف، وسبع علو خص ضغط قض، هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء، 7 أحرف. هذا القسم مفخم. وهناك قسم يفخم ويرقق، يستعمل فيه التفخيم والترقيق، وهذا عبارة عن الألف واللام والراء، 3 أحرف، الألف واللام والراء. وباقي الحروف بعد هذه الحروف كلها مرققة، وهي حروف الاستفال. قال رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرف، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. أمر رحمه الله تعالى بترقيق حروف الاستفال. أمر رحمه الله تعالى بترقيق حروف الاستفال، فقال: فرققا مستفلا من أحرف، أي رقق حروف الاستفال. قوله من أحرف لبيان الجنس. إذن حروف الاستفال كلها مرققة، الباء مرققة، الجيم مرققة، الميم مرققة، النون مرققة، السين مرققة إلى آخره. وبعد أن قرر هذه القاعدة حذر من تفخيم بعض حروف الاستفال التي يميل اللسان فيها إلى التفخيم. ذكر 7 أحرف حذر من تفخيمها. قال: وحاذرا، بدأ بالألف، قال: وحاذرا تفخيم لفظ الألف. والتحذير من تفخيم حروف الاستفال أو من بعض حروف الاستفال ليس قاصرا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فالأمثلة كثيرة جدا. قال: وحاذرا تفخيم لفظ الألف، حذر من تفخيم الألف. الألف حرف المد، لا تفخم إذا وقعت بعد حرف مستفل، كما في مثلا جاء وشاء، لا نقول مثلا جاء شاء هكذا، نقول جاء شاء ونحو ذلك. وقوله وحاذرا فرققا بنون التوكيد الخفيفة، وحاذرا أيضا بنون التوكيد الخفيفة، حاذرا تفخيم لفظ الألف، أي احذر أيها القارئ من تفخيم الألف بعد حرف الاستفال. لماذا قلنا بعد حرف الاستفال كما في جاء وشاء؟ لأن الألف بعد حرف الاستعلاء مفخمة، الألف حرف تابع لما قبله تفخيما وترقيقا. لماذا كانت الألف تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا؟ لأن الألف لازمة لفتحة الحرف الذي قبلها، بدليل وجودها بوجوده وعدمها بعدمه، ومن ثم لا يكون قبل الألف إلا مفتوح. وحيث كانت الألف مع حرف مستعل استعلت معه للزومها له ففخمت. وحيث كانت الألف مع حرف مستفل مع حروف الاستفال استفلت الألف للزومها له فرققت، فالألف تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا. ومن الجدير بالذكر أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الألف مرققة دائما، وذلك في كتابه التمهيد الذي ألفه في بداية حياته العلمية، إذ ألفه وعمره 19 سنة، وذكر في هذا الكتاب أن الألف مرققة دائما، فتابع في ذلك شيخه ابن الجندي رحمه الله تعالى، وابن الجندي وافق الجعبري في ذلك. والصحيح ما ذكره في كتابه النشر، وهو أن الألف لا توصف بتفخيم ولا ترقيق، وإنما هي تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا. قال رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرف، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. تكلم عن الحرف الأول الذي حذر من تفخيمه وهو الألف، ونستكمل بقية الحروف في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.